السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول داهية العرب وفارس فرسان قريش أبي عبد الله عمرو بن العاص السهمي والقرشي رضي الله عنه. أيها الأحبة، بعدما انتهينا بالأمس من هذا الحدث الجلل ومن هذا الخطب المهيب، يوم أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو إن شئت فقل يوم أن مهد عمرو بن العاص رضي الله عنه لعمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح هذا البيت، وكان الفاتح الفعلي والذي ضرب الخناق على الأرطبون في بيت المقدس إنما هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة، شاء ربنا وقدر أن يظهر أمر استشهد فيه كثير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فتح بيت المقدس مباشرة، ألا وهو طاعون عمويس. فلما عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة ثانية، قيل كان عمر بن الخطاب عاد حتى يتفقد ثغور الجند، فلقيه أمراء الجيش على أبواب بلاد الشام أو في مكان يسمى بصرغ، فلقيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه، وأخبروا عمر بن الخطاب أن الطاعون قد ظهر في قرية من قرى فلسطين تسمى عمواس، وهذه القرية أيها الأحبة فتحها عمر بن العاص رضي الله عنه. وأخبروا عمر بن الخطاب أن الطاعون قد انتشر في فلسطين، ومن ثم انتقل إلى بلاد الشام حتى وصل إلى بلاد العراق. هنا ماذا فعل عمر بن الخطاب أيها الأحبة؟ هل جازف ودخل إلى طاعون؟ لا، بل وقف في مكانه ونادى على حبيبه عبد الله بن عباس وقال: يا ابن عباس، ادعوا لي المهاجرين. فجاء المهاجرون، وعقد عمر بن الخطاب اجتماعا معهم ماذا يصنع أمام هذا الطاعون والصحابة جميعهم أو أكثرهم أو جلهم معه، إما في بلاد الشام وإما في موكبه. فأشار المهاجرون وانقسم المهاجرون بين يدي عمر بن الخطاب إلى فريقين: فريق رأى أنك يا عمر خرجت إلى وجهة فلا نرى أن تعود بهم مرة ثانية، أي امضي إلى ما خرجت إليه، وفريق آخر رأى ألا يجازف عمر بن الخطاب ولا يدخل إلى هذا الطاعون. قال عمر: ارتفعوا عني، يا ابن عباس ادعوا لي الأنصار. فجاء الأنصار وجلسوا بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاورهم في هذا الأمر. قال ابن عباس: فسلك الأنصار مسلك المهاجرين، وقال الأنصار كما قال المهاجرون. فريق رأى أن يمضي عمر بن الخطاب حيثما أراد، وفريق رأى أن يعود عمر بن الخطاب ولا يدخل إلى هذا الطاعون. فقال عمر: ارتفعوا عني، يا ابن عباس ادعوا لي مشيخة الفتح، ادعوا لي مشيخة الفتح. فجاءوا وجلسوا بين يديه، ولم يختلف منهم أحد على أن يعود عمر بن الخطاب ولا يدخل إلى أرض الوباء، وكأن عمر قد مال إلى هذا الرأي. فنادى في الجيش وفي المسلمين وقال: أيها المسلمون، إني مصبح على ظهر، أي إني في الصباح سأعود بمشيئة الله إلى المدينة النبوية. وهنا قام إليه حبيب قلبه أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه، وعمر كان يحب أبا عبيدة حبا جما. هل تعلمون أيها الأحبة أنه لما طعن عمر بن الخطاب ونام على فراش الموت، هل تعلمون أن عمر قالها: لو كان أبو عبيدة حي لوليته الأمر؟ لعظم قدره رضي الله عنه أرضاه، وكان يحب أبا عبيدة حبا جما. قام أبو عبيدة لما رأى أن عمر بن الخطاب أراد أن يعود إلى المدينة مرة ثانية، قال له: إلى أين يا عمر؟ أتفر من قدر الله؟ هذا الوباء قدر الله، أتفر من قدر الله؟ فقال الفقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك. نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. ونشب خلاف بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لكل وجهته. عمر بن الخطاب فكر وشاور وأخذ بالأسباب وتوكل على الله، أما أبو عبيدة فإنما كان يرى أن هذا الطاعون إنما هو من قدر الله، وكان يرى أنه لا يغني حذر عن قدر، وكان أبو عبيدة طامعا في الشهادة في سبيل الله، لأن الطاعون شهادة لكل مسلم كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة، ظل الخلاف قائما، فريق يرى كما يرى عمر، وفريق يرى كما يرى أبو عبيدة، إلى أن أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في حاجة له، فعلم الأمر فقال لهم: إن عندي في هذا علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لم يسمع هذا الحديث، وما في الأمر. أبو عبيدة بن الجراح لم يسمع، وما في الأمر. هذا لا يقلل أبدا من شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهناك أحاديث سمعها أبو هريرة لم يسمعها أبو بكر وعمر، كهذه الواقعة سمعها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وما سمعها لا أبو عبيدة ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرحمن بن عوف: إن عندي في ذلك علما من رسول الله، سمعت رسول الله يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، في أرض، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب أن وافق رأيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة، عاد عمر بن الخطاب، هو كان يرجو من شغاف قلبه أن يعود معه حبيبه وأخوه أبو عبيدة، إلا أنه كان أمر الله قدرا مقدورا، أصيب أبو عبيدة بالطاعون فمات شهيدا رضي الله عنه، فولى من بعده معاذ بن جبل رضي الله عنه فمات في ذات اليوم، فولى من بعده يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه فمات رضي الله عنه، وكذلك ظل الموت يعمل في المسلمين في هذا الطاعون، وكان معهم داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه. بل وقد تعجب إن قلت لك: هل تعلم أن هذا الطاعون الذي قتل أكثر من 80% من جيش المسلمين، هل تعلم أنه ما رفع وما كشف إلا على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ فهذه من مناقبه، وهذه من فضائله. كان عمرو بن العاص، وكان رأي عمرو بن العاص سببا في كشف طاعون عمواس الذي استشهد فيه عدد كبير من الصحابة ومن جيش المسلمين. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ طرح عمرو بن العاص حلا عبقريا أنهى الله به هذا الوباء. عمرو بن العاص رأى أن الوباء قد انتشر بمعنى الكلمة ولا ينجو منه إلا القليل. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ نرى الآن أن المنظمات الصحية العالمية في أزمة كورونا قد بينت لنا أن المخرج من هذا الوباء إنما هو الحجر الصحي، ألا تدخل على مصاب وألا يدخل مصاب عليك، هذا أمر معمول به شرعا، فنحن لا ننكر العدوى، ولكن ننكر اعتقاد الجاهلية في العدوى، فالعدوى لا تفعل شيئا إلا بقدر الله جل وعلا. هكذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. ماذا فعل؟ قال عمرو بن العاص، قام خطيبا بين المسلمين وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع، أي هذا الطاعون، إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، أي ينتشر بين الناس ويصيب كل الناس كما تشتعل النار. ثم قال: فتحصنوا منه بالجبال، وكأنه يقول: لو أن النار لم ترى ما ترعى فيه خمدت. هكذا طرح عمرو بن العاص هذا الحل، وكان هذا الحل سببا في كشف هذه الغمة. ولكن بعدما استشهد خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الطاعون، في طاعون عمواس، إلا أن العبقرية عمرو بن العاص رضي الله عنه طرح حلا في غاية الذكاء والحكمة، استطاع به رضي الله عنه وأرضاه أن يقضي على هذا الوباء، وبالفعل تم القضاء على هذا الوباء، ونجى الله المسلمين ببركة رأي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، نحن الآن بفضل الله أمام شخصية فريدة بمعنى الكلمة، حق لها أن تدرس، وحق لها أن تحيا ذكراها في قلوب وفي حياة المسلمين. فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وهنا أيها الأحبة ننتقل انتقالة أخرى، ويا لها من انتقالة في حياة هذا العبقري الإمام الهمام، ألا وهي يوم أن توج هذه البلد المباركة مصر بالإسلام، يوم أن أتى إليه عمر واستأذنه عمرو بن العاص في الذهاب وفي فتح هذا الثغر المبارك وفي فتح هذا البلد المبارك لتكون بركة على الإسلام وعلى المسلمين. فكيف كان فتح هذه البلد على يد هذا الصحابي المبارك؟ هذا ما نتعرف عليه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.